إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الناس اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، تحدثنا في الجمعة الماضية حول مسألة اهتمام الإنسان بروحه وجسده وعدم إغفال الروح أو الجسد في تغذية كل واحد منهما بما يحتاج إليه. فتغذية الجسد من غذاء الأرض ومما تخرج الأرض، وغذاء الروح مما جاء من السماء وهو الوحي. وهذه التغذية تفيد الإنسان في مواجهة أعاصير الحياة، والله عز وجل أراد ذلك سبحانه لا إله إلا هو، وهي كائنة لا محالة، أرادها إرادة كونية أن هذا الأمر سيكون في المخلوقات البلاء والابتلاء، ولكن الله أنزل لمواجهة هذه الأمور هذا الغذاء الإلهي وهو الإيمان والاستقامة لمواجهة المتغيرات والأحداث والآلام والأحزان والكرب، وإلا ربما جن الإنسان وذهب عقله لأنه لا يستطيع أن يواجه المتغيرات. ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، قال الله وبشر الصابرين. الصبر عبادة يغذى بها الروح. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالجوع مصيبة والخوف مصيبة ونقص الأموال والأولاد مصيبة، كل هذه مصائب. فإذا ابتلي الإنسان بمصيبة من هذا أو غيرها من المصائب الأخرى شرع له أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيصلي الله عليك، يصلي الله عليه، وهذا أمر ما أحوجك إليه وتكون من المهتدين، وهذا أمر يطلبه الإنسان ويسعى إليه. ومما أحب أن أذكر في هذه الجمعة وألفت انتباهي أنا أولا ثم إخواني ثانيا لمسألة مهمة قد نلامسها في واقعنا أو لمسناها في أنفسنا نحن، وهي مسألة وصول الإنسان إلى الخوف من الجوع نتيجة الأحداث التي عصفت بالبلاد، بل لامس الجوع أسرا وأفقدها بعض حاجياتها، ولامس الجوع أسرا بل ربما بملامسة الجوع حصل للأسر أمور وغرائب لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. والجوع هو بئس فظيع وهو مخيف ومرعب والعياذ بالله سبحانه وتعالى. والله عز وجل امتن على قريش فقال عز من قائل لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإطعام الله لك أيها المسلم من الجوع هي من النعم التي يجب أن تشكر الله تعالى عليها. فإذا أصيب الإنسان بالجوع ما عليه إلا أن يصبر وأن يتحمل، وما عليه إلا أن يزيد إيمانا، يزيد نفسه إيمانا والله سبحانه وتعالى لن يتركه. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذه أيام وحياته واستمر كذلك إلى أن مات يلامسه الجوع أحيانا، بل كان أحيانا يلامس الجوع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى درجة أنه يربط على بطنه حجر، بل أحيانا يربط حجرين صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس وبجانبه مجموعة من الصحابة، فرأى طلحة بن عبيد الله على بطن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله حجرين قد ربطهما، فقال طلحة ما هذا؟ قالوا حجرين ربطهما، قال ولما؟ قالوا من شدة الجوع. فذهب طلحة إلى أم سليم رضي الله عنها وأرضاها إلى آخر القصة التي ذكرت في هذا الصدد. الشاهد معنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل مخلوق، ركز على كلمة أفضل مخلوق خلقه الله. أنا لو جرت أنا لست أفضل مخلوق، وربما أكون أكون في درجة تحت من المخلوقين إذا كنت من الفاضلين. فبلغت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أحيانا يتلوى من شدة الجوع صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر عليه اليوم ويمر اليومين لا يجد من الثقل ما يملأ به بطنه، يلتوي من شدة الجوع كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لا يجد من الثقل، والثقل رديء التمر ورداءته أو نخالة التمر لا يجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء في البخاري أن نبينا صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من بيته جائعا لم يجد في بيته طعاما ولا قوتا ولا شيئا ولا حتى كسرة خبز، فوجد صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق فقال له عليه الصلاة والسلام ما الذي أخرجك يا أبا بكر؟ قال أخرجني الجوع. ثم وجد عمر فقال صلى الله عليه وسلم ما الذي أخرجك يا عمر؟ قال أخرجني الجوع يا رسول الله. حين نحن الحمد لله لازلنا بخير، وإن جاء الواحد منا لم يصل جوعك إلى درجة أن تربط حجر أو حجرين، ربما شربت ماء وهجعت بطنك حتى يأتي موسم الغداء الآخر أو الوجبة الأخرى، ولكن الجوع كان يلازم بعضهم باستمرار قبل أن يجد لقمة يسد بها ربط جوعه. فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: وأنت يا رسول الله ما الذي أخرجك؟ قال: وأنا والذي نفسي بيده للذي أخرجكما أخرجني، أي أخرجني الجوع، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما تذكر مثل هذه الأمور التي حصلت لرسولك وحبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، تستسهل ما يحصل لك بهذه الدنيا، وهذه الدنيا هي أيام القلائل، ثم يودع الإنسان هذه الدار. فالسعادة كلها تكمن في طاعتك لله، وتذللك بين يديه سبحانه، وإقامتك لتوحيده جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. وما جاء من متع الدنيا وأمورها فهذا خير ساقه الله إليه، وإن أصبت وإن تريد صبرت، وأنت مأجور على ذلك بين يدي الله تبارك وتعالى. في حفر الخندق نزل النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق مع الصحابة، وكان الرسول وهو القائد للمسلمين، وهو الكبير لهم، وهو الإمام لهم، وهو المحبوب لهم، يشاركهم حتى في الأعمال، يحفر معهم ويعمل معهم. ولهذا زاد حب الصحابة له صلى الله عليه وسلم. ليس النبي كقادتنا اليوم، هم يعملون وهو مستريح لا يبالي بهم، بل لا يتفقدهم، بل يأكل أموالهم ويأكل أشياءهم. لا، كان يجوع مقابل أن يأكل أتباعه صلى الله عليه وسلم، ويأكل أنصاره، ويأكل المسلمون صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وسلم. ولهذا في حفل الخندق نزل الصحابة، تعرفون غزوة الأحزاب والخندق، واجتمع المسلمون يحفرون الخندق، وكانوا قريب الألف أو أكثر من الألف، كلهم يعملون. فنزل صلى الله عليه وآله وسلم يشتغل معهم، يحبون أعظم من حبهم لأنفسهم وحبهم لزوجاتهم وأبنائهم وكل ما يملكون في الدنيا. أحب مخلوق إليهم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء جابر بن عبد الله رضي الله عنه واقترب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرفع النبي المعول يريد أن يضرب يعمل، فانحسر الرداء عن حجرين قد ربط بهما رسول الله على بطنه، فلم يستطع جابر أن يصبر، ذهب إلى زوجته وقال: يا فلانة. قالت: نعم. قال: لقد رأيت برسول الله ما لا صبر لي عليه. لم يشك النبي نفسه وحاله لأحد، ولم يمد يده لأحد، صابر محتسب عليه الصلاة والسلام وعلى آله، طائع لله، متذلل لله، منكسر بين يديه، لم يتذمر يوما، ولم نسمع عنه ذلك صلى الله عليه وسلم. قال: يا امرأة، لقد رأيت برسول الله ما لا صبر لي عليه، لقد انخفض صوته من شدة الجوع، جوع شديد جدا، ما عندك؟ قالت: يا جابر، عندنا تاجن، والتاجن هو عبارة عن ماعز صغير جدا، يسميه العرب داجنا صغير، وعندنا صاع من شعير. فقام جابر إلى التاجن فذبحه، وقامت زوجته إلى الصاع من شعير، والصاع 2 كيلو قليل أو 3 كيلوات، فقامت إليه فطحنته وعجنته. ثم قالت زوجة جابر: يا جابر، اذهب إلى رسول الله وادعوه ونفر أو نفرين من أصحابه. فذهب جابر رضي الله عنه وأرضاه، ما أحلى حياتهم طيبة، ما أحلى جلوسهم طيب، وما أحلى مجالستهم طيبة، فيهم أخوة، فيهم إيمان، فيهم رحمة، فيهم تعاطف، فيهم تكاتف، رضوان الله عليهم وأرضاهم. صحابة رسول الله، مجتمع رباني، استطاع أولئك النفر من الأخيار المؤمنين أن ينشر الخير والنور في أرجاء المعمورة بما يحملون من إيمان وعقيدة طيبة، رضوان الله عليهم. فقال زوجته: يا جابر، اذهب وادع رسول الله ورجل أو رجلين ما، فذهب جابر وأخذ جابر رسول الله على الجنب وقال: يا رسول الله، لقد ذبحنا داجا وطحنا صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر أو نفران من أصحابك. فقام صلى الله عليه وآله وسلم ونادى في أهل الخندق كلهم وقال: يا أهل الخندق، هلموا إلى سؤر، والسؤر هو فضلات طعام قليل من الطعام، هلموا إلى سؤر صنعه لكم جابر بن عبد الله. جابر لما سمع النبي يجمع أهل الخندق كلهم على الداج وعلى الصاع من شعير، هرب إلى زوجته مصريان وقال: يا فلانة، لقد دعا النبي أهل الخندق كلهم. قال زوجته: أهو منك يا جابر؟ أنت الذي فعلت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: إذا رسول الله أعلم بما يفعل. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام على آله قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا جابر، مر زوجتك ألا تنزل غربتها حتى آتي، وألا تعجن خبزها حتى آتي. فلما جاء صلى الله عليه وآله وسلم دخل فأخذ البرمة وبرك فيها وبرك على العجين، ثم قال لزوجة جابر: ادعي خابزة تخبز معك، أي تعيلها على ثلاثة رواد، لأن الله سيطرح فيه البركة. انظر العبادة ما أمركها، انظر إلى الطاعة ما أمركها. فكلما كان الإنسان طائعا لله متذللا بين يديه، بارك الله لك في جسمه، وبارك الله لك في أولاده، وبارك الله لك في مطعمه، وبارك الله لك في مشربه. فكن طائعا لله أيها المؤمن، وأبشر ببركات الله سبحانه النازلة عليك. فقام صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعوهم بجماعات جماعات، فيطعمهم النبي خبزا ولحما حتى انتهوا جميعا. قال جابر: والله لكانوا ألفا، أي عددهم ألف، وانتهى الألف من الأكل والشرب. قال: وإن برمتنا لتعج بالخبز باللحم، وتنورنا يعج بالخبز، وجاء في بعضها ما نقص منه شيئا. وكل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. يا أيها المسلم انتبه، حفظك الله ورعاك الله، فإذا أصبت بمثل هذا وقلت النفقة عليه مع هذه الأحداث المأساوية التي يعانيها المسلمون، فلا يضعف إيمانك بحيث يصل بك ضعف الإيمان إلى وسوسة ربما قهرية تؤذي بحياتك وبيتك، ولا يجعلك ذلك تسير إلى ما يسير إليه بعض الناس من استخدام الخمور من أجل أن يضيع عنه ذلك الوسواس والحزن والكرب، وإلى استخدام الحشيشة والمخدرات هروبا من الواقع. لا تهرب من واقعك المؤلم إلى واقع مظلم آخر، وإنما اهرب إلى عبادة الله. قال الله: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فإذا أراد الإنسان أن يفر من واقعه ومن أزماته ومن همومه، لا يفر إلا إلى الله سبحانه، لا إله إلا هو. ولهذا في الحديث الآلف الذي مر معنا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد أبا بكر جائع ووجد عمر جائع صلى الله عليه وسلم، وخرج الرسول من بيته جائعا، قال النبي لهما: تعالى. فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت أحد الأنصار، فلما وصل بهما النبي إلى بيت ذلكم الأنصاري طرق النبي الباب، فلما سمعت زوجة الأنصاري طرق الباب قالت: من؟ فأجابها صلى الله عليه وآله وسلم. قال لها الرسول: أين زوجك؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء، أن يطلب الماء العذب، كانت
أحياه المدينة مالحة. وكان الرجل يبحث عن الماء العذب من أماكن بعيدة. قال ذهب يستعذب لنا الماء. وبينما الرسول في الباب وأبو بكر وعمر جاء صاحب البيت. فلما رأى الأنصاري أبا بكر وعمر ورأى النبي على باب بيته فرح وسر جدا وقال والله ما أرى أن أحدا أكرم أضيافا مني. تعاون، تآلف، تعاطف، محبة بين أهل الإيمان، بين أهل الصلاح، بين أهل الاستقامة مع ما هم فيه من شدة الحاجة والباقة. ونحن في زمن للأسف الشديد الكبير من المسلمين يأكل الصغير كأننا وحوش في البرايا. ربما لا ينظر الكبير إلى الصغير، بل ربما زاد الكبير هما إلى هم الفقير والفقراء في زماننا. فدخل الأنصاري إلى البيت وأخذ السكين، فلما رأى رسول الله السكين بيده قال له إياك والحلوب، إياك والحلوب. فذبح لهما وأكلا حتى شبعا. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأمل معي حفظك الله ورعاك الله أيها المسلم، شبع النبي وشبع أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. قال لهما عليه الصلاة والسلام أخرجكما من بيوتكما الجوع. قد يخرجك من بيتك، قد لا تستطيع أن تنام طوال ليلة إذا ألم بك الجوع. أخرجكما من بيوتكما الجوع فلن ترجعا إلا وقد شبعتما، والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. سيسألون عن ذلك النعيم، أي أن الإنسان يعد العدة بشكر كل نعمة من بها الله عز وجل عليه ليلقى ذلك بين يدي ربه سبحانه جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. فيا أيها الفقير المحتاج لك أسوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا دخلت بيتك ورأيت أفرشتك رتة ومسوار وأفرشتك قديمة وربما ممزقة، تذكر أفرشة أفضل مخلوق خلقه الله. وإذا دخلت إلى بيتك وجدت غرفك مزهومة ضيقة ليست بطيبة ولا جيدة، فتذكر بيت أفضل مخلوق خلقه الله. لا تنظر إلى الأغنياء في حارتهم وإلى بيوتهم وإلى أفرشتهم، سيصيبك هم، سيصيبك كر، سيصيبك ضيق، سيصيبك حزن، ربما تسرق، ربما ترتكب الحرام لتكون مثل فلان. انتبه قدوته. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإذا دخلت بيتك ورأيت أهلك جياع فتذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اجتمعت نساء رسول الله يوما وكلهن يطالبنه بأن يزيد في الإنفاق عليهن، فلقد كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ما يوقد في بيت رسول الله نار، ما في نار، ما في طعام. وما كانوا يأكلون؟ كانوا يأكلون الأسودين التمر والماء، هذا أكلهم رضي الله عنهم وأرضاهم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام جاء إلى رسول الله مال، فسمعت نساء رسول الله بالمال، فاجتمعت نساء رسول الله جميعا التسع نسوة تسعة بيوت. بعضنا الآن ما يستطيع يشتغل لبيت واحد، فكيف لو معك بيتان؟ وكيف لو كان معك ثلاثة وأربعة؟ سيضيق بك الحال ذرعا مع ضعف الإيمان الموجود عندنا. بعض الناس ما معه لا بيت ولا معه بيتان ولا ثلاثة، لوحده وعليه هموم لا يعلم بها إلا الله. انظروا إلى الشباب، شباب ما تزوج بعد وعليه هموم وأحزان وكرب وضيق ويشرب دخان ويخزن في الحالين. لما؟ يقول لك أنا ضابح. لا إله إلا الله، ضابح وما تزوج. فكيف لو تزوج؟ كيف سيكون الحال ولو أنجب أولاد ولو المسؤولية، كل هذا نتيجة ضعف الإيمان، ضعف الوازع الديني، عدم توحيد الله والارتباط به. يا مسكين، ألم تقرأ قول الله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فإذا كان رزقك على الله فمن تخشى؟ الحمد لله أن الله لم يجعل أرزاقنا بيد المسؤولين ولا الأغنياء، فلو كانت أرزاقنا بيديهم لأماتونا جوعا ولذللونا له، ولكن الله ربطنا به سبحانه. وانسوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فبث الله رزقه في الأرض، فلو حاول الكبار منع أرزاقنا فالكبير سبحانه بث الأرزاق في الأرض سبحانه، في سهولها، في جبالها، في مزارعها، في حدائقها. وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالنبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله اجتمعت نساؤه عليه يطالبنه في أن يزيد في الإنفاق عليهم. فلما رأى ذلك رسول الله حلف ألا يدخل عليهن شهرا كاملا، شهرا كاملا. مع أن بيوته أحيانا ما يجد خبزة في بيته، في البيوت كلها باري ولا خبزة. في ذلك اليوم يطالبنه قل أمزيد في الإنفاق علينا يا رسول الله. لما رأى النبي ذلك حلف ألا يدخل عليهم. ما هناك دنيا ما تحمل همها ولا تحمل حزنها يا أخي حبيبك الله. تجوع يوم، تشرب يوم، تلبس يوم، يوم مزاق، يوم جميل، أيام حتى يأتي هادم اللذات ومفرق الجماعة ومودعون جميعا. سنودع جميعا الأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء، كل مسافر ما سيبقى أحد. الذي مع السيارة مسافر، والذي ما يمشي على قدمه مسافر، الكل قادم على الله. لكن فرق بين من يقدم على الله طائعا لله، عابدا لله، موحدا لله، متذلل بين يدي الله، وبين من يقدم عليه عاص لله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. فجلس النبي من نسائه شهر ولا دخل عليهم، ضاقت عليهن الأرض بما رحبت. شهر هجرهن، ما في دنيا في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أنزل الله آيات تتلى إلى يوم القيامة، قال الله لرسوله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا. الحياة ما عندنا من حياة، أين الدنيا؟ أين القصور اللي معهم؟ أين البيوت العملاقة؟ أين الأفرشة الضخمة؟ ما يراد لرسول الله الدنيا أبدا. قال الله له: وللآخرة خير لك من الأولى. يا محمد الآخرة أفضل، الآخرة أفضل. قال الله له: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. قال الله سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين. لما؟ فتعالين أمتعكم وأسرحكم أطلقكم. ما عندي دنيا أنا، ما عندي أموال، ما عندي دنيا، وأمتعكم وأسرحكم سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله أعلن ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ النبي بعائشة، فقالت عائشة رضي الله عنها: بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة، أنا ما أريد الدنيا. ودخل النبي على نسائه جميعا وكلهن يقولن: بل نرضى بالله ورسوله والدار الآخرة، رضي الله عنهم أجمعين. أسأل الله أن يصبرنا وإياكم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، دنيا مليئة بالهموم والأحزان، مليئة بالأتعاب، مليئة بالكرب، وهذا بلاء يبتلي الله عباده ليعلم الله الصادق من الكاذب ويختبر عباده المؤمنين، كما قال عز من قائل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد من تمييز الخبيث من الطيب، ذلك بالابتلاء. قد تكون أحيانا غني فجأة تصبح فقير، كما هو الحال في هذه الأزمات. ناس تعرفونهم ربما كانوا أغنياء أصبحوا الآن مساكين، أحيانا يتمنى الخبزة، أحيانا يخاف الدقيق سينتهي اليوم، سينتهي بكرة. وكما كان يقولون: ارحموا عزيز قوم ذل. لكن مع وجوب الإيمان، سواء كان عزيز أو ليس بعزيز، الأمور سهلة عنده. الخوف هنا من ضعف الإيمان، فإذا درج ضعف الإيمان إليك ودب إلى قلبك ستمرض، ستحزن، بل ربما يجن الإنسان عياذا بالله سبحانه وتعالى. لكن مع قراءتك للسنة وللنبي وصفاته وأفعاله وتصرفاته تفتح قدوتك. أفضل مخلوق خلقه الله. جاء في الصحيح أن ضيفا نزل عند رسول الله، قائد الأمة إمام المسلمين صلى الله عليه وسلم، ينزل عليه ضيف. دخل النبي على عائشة: يا عائشة، هل عندك طعام؟ قالت: لا، ولا خبزة ولا شيء. دخل النبي على حفصة: يا حفصة، هل عندك طعام؟ قالت: لا. قائد الأمة أفضل مخلوق خلقه الله. من نحن عندنا ذنوب، لو عاملنا الله بذنوبنا لأهلكنا، لكن رحمة سبحانه يدرجها علينا جل ثناؤه. دخل النبي على سودة: عندك طعام؟ لا. على بيوته التسعة، ما وجد النبي في بيوته التسعة كسرة خبز ولا شيء. تخيل نفسك في هذا الموقف، لا يوجد في بيتك قليل طعام، ماذا ستفعل؟ بالله اطرح نفسك هنا. أنت الآن تحمل هم، وفي بيتك ما تأكل يوم، تأكل يومين، ثلاثة. فكيف لو دخلت وامرأتك جائعة وأولادك جياع؟ كيف ستفعل؟ الإيمان هنا يسمع العجائب، الإيمان يسمع العجائب. راضي. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقال: من يستضيف ضيف رسول الله؟ حينما عندي طعام، من يأخذ ضيف رسول الله؟ أفضل مخلوق لا يجد كسرة خبز في بيته صلى الله عليه وآله وسلم. أحد الصحابة رأى الموقف ورأى الأمر، قال: أنا يا رسول الله. قال له صحابي بجانبه: هل عندك طعام؟ قال: لا أدري. لم تفعل هذا؟ قال: لأحمل العبء عن ظهر رسول الله، أتولى والرسول يرتاح. أخذ الضيف وذهب به إلى زوجته، قال: يا امرأة. قالت: نعم. قال: لقد استضفت ضيف رسول الله. ضيف كبير، ضيف الرسول، هل عندك طعام؟ قالت: لا. لا إله إلا الله. قال: وما عندك؟ قالت: طعام الأولاد. أنا وأنت، ما معنى طعام العيال فقط؟ انظر، هذا المجتمع الطيب، هذا المجتمع الصالح. نحن مجتمع لا يستطيع تقول خربان، ما بعد. قال: يا امرأة، نومي الأولاد، نوميهم عليهم، وقدم العشاء لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يفعل ذلك رياء ولا سطر، لا، ولكن فعل ذلك ابتغاء مرضات الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم
جزاء ولا شكورا. ما يريد جزاء ولا شكور. نوم الأطفال، المرأة صالحة والرجل صالح والعيال صالحين. الآن طيب صالح، روحت البيت زوجتك ما هي صالحة. كثير الآن في البيوت مشاكل، هي تريد وتريد وتريد، والزوج حالته صعبة جدا ما يستطيع، فما فهمت زوجته حالته، فربما أوصلت الحالة مشاكل بينهما إلى الطلاق.
بعض الناس ما تقدر الظروف، ما تقدر حالك، هاد 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 هاد.
يا امرأة اتق الله، حالتي صعبة، لم يبق معي من العقل إلا رب، أتريدين أن تأخذي عقلي كله؟ اصبري اتق الله.
ربما هربت بيت أبيها، وبعدين مشكلة أبوها وأمها مشكلة وحدها، وهكذا ما أحد يقدر ضربك ولا حالك. النبي عليه الصلاة والسلام حصل الرجل يذهب عندك طعام، قال نوم الأولاد. نومت العيال، امرأة طيبة صالحة صالحة صالحة. أنصح النساء بأن يتقين الله سبحانه. نحن نعيش أزمة، أزمة شديدة، قد يقل الرز، قد يقل الطحين، قد يقل بعض البهارات والأمور الأساسية. المرأة تعين زوجها، والزوج ينتبه لزوجته ويتقي الله، ويحصل التعاون في هذه الأزمة، يحصل التعاون، يحصل الخير، تحصل البركة داخل البيوت. الأولاد والآباء يطيعون الله سبحانه جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. قام الرجل إلى زوجته، لأن الطعام يكفي واحد، وهم الآن الزوجة والزوج والعيال والضيف، لو أكلوا ما سيكفي الضيف. قال الرجل لزوجته: يا امرأة. قالت: نعم. وهذا قبل أن ينزل الحجاب، كان يأكل رجالا ونساء. قال: يا امرأة. قالت: نعم. قال: أوهمي ضيفنا أنك تصلح السراج فأطفئي. أطفئي لما؟ يخيم الظلام حتى يخططون قطة لإكرام ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو أكل، لو أكلوا الغريب ما سيكفي الضيف. قدموا العشاء في الظلام، ما عندهم كهرباء مثلنا بسرعة يضوء، لا، احتاج إلى وقت حتى يضاءوا الضوء. فكان الرجل يرفع اللقمة صاحب البيت ويردها، يوهم الضيف أنه يأكل ما أكل، والزوجة ترفع اللقمة وتردها، والضيف أكل ولا شعر بشيء حتى شبع وأكل كل شيء، ومات الرجل وزوجته وعياله طاويل من شدة الجوع إلى الصباح. من الذي يراهم؟ الله. من الذي يطلع عليهم؟ الله. من الذي رأى خطتهم لإكرام بيت رسول الله؟ الله. 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 ما أجمل أن تعيش مع الله وتراقب الله وتفعل كل شيء ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ولما جاء الصباح وأذن المؤذن لصلاة الفجر وخرجوا للصلاة خلف رسول الله، انتهى النبي من صلاة الفجر واستدعى ذلك الصحابي. تعال، صحابي جائع ما يعلم بقصته إلا الله، لكن الله قد أرسل جبريل يخبر النبي بقصة الضيف مع ذلك الصحابي. لا إله إلا الله. الرسول يبتسم ويقول له: لقد ضحك الله من صنيعكم البارحة. أي الله ضحك، وفي رواية: لقد عجب الله من صنيعكما البارحة. ففيه نزل قوله: فيؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الصبر أيها الإخوة فيما يلم الإنسان من ملمات الحياة، وستفرد بإذن الله سبحانه لا إله إلا هو. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على فتن الدنيا ومصائبها، وأسأل الله ألا يذلنا لأحد من خلقه، وأن يستر عيوبنا وبيوتنا وأهالينا. اللهم آمين. اللهم استرنا بسترك، اللهم استرنا بسترك، ولا تذلنا لأحد من خلقك يا رب العالمين. فلا ولي لنا سواك يتولانا، ولا راعي لنا سواك يرعانا. يا من بيده ملكوت السماوات والأرض يا رب العالمين اخرجها علينا فرجا قريبا غير بعيد يا من أنت على كل شيء قدير وأقم الصلاة.